السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلقاؤنا في هذه الدقائق المباركة المعدودة بحول الله وبقوته في موضوع كما تفضل شيخنا الفاضل تحت عنوان الشباب وضعف الانتماء. إخوتي في الله، إننا نعيش في زمان نرى الكثيرين فيه من الشباب بعيدين كل البعد عن الإسلام هيئة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أن نرى الشباب يحاكون الغرب في كل كبير وصغير، فما إن تخرج نعرة أو موضة في بلاد الغرب إلا ونراها في ثاني يوم في بلاد المسلمين وفي هيئات شباب المسلمين وفي هيئات بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن هناك بلاد معظم الشباب فيها يتمنون لو ولدوا وعاشوا في بلاد الغرب، شباب ينظرون إلى أمتهم على أنها أمة مكدودة ومكدوحة ومتخلفة، ويتمنون لو عاشوا بقية الأعمار في بلاد الغرب. إنهم شباب محتلون من الداخل، يشعرون في قلوبهم بالدون وبالهوان. إنهم شباب مائع الشخصية، ذائب الهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحببت من خلال هذه المحاضرة أن يفيق شبابنا وأن يعلموا جذورهم العظيمة التي تجعلهم يحمدون الله على أن جعلهم من المسلمين، وعلى أن جعلهم من أمة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أردت من الشباب أن يفيق وأن يرى الوجه الآخر الكالح الطالح للحضارة الغربية التي فتن بها وأصبح يمكت على أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي في الله، تدري من أنت؟ تدري من أي أمة أنت؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس، أنت من خير أمة أخرجت للناس. جدك الأول آدم عليه السلام، وجدك القريب إبراهيم خليل الرحمن، وجدك الأول القريب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوالنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خالاتنا وعماتنا فاطمة أم سليم زينب، أمهاتنا عائشة وحفصة. تدري من هم أصولك؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس. اخبرني حبيبي في الله، هل توجد أمة فيها واحد بعد الأنبياء كأبي بكر الصديق؟ هاتي لي أمة على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة فيها واحد من غير النبيين كأبي بكر الصديق أو كعمر الذي أذاق قيصر وكسرى الغصص بالريق، أو عثمان الذي فدى أمته بدمه فاستشهد وصبر على مر المذيق، أو كعلي بحر العلم العميق، منا من اهتز لموته عرش الرحمن، منا من كلمه ربنا بلا حجاب ولا ترجمان، منا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. فوالله ثم والله ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ من سوانا رسم. أمتنا هي الأمة الوسط، لا لغط فيها ولا غلط ولا شطط، فاحمدوا الله أن جعلكم من المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. حبيبي في الله، أيها المفتون بحضارة الغرب، تدري ما هي حضارة الغرب؟ ماذا تعرف أنت عن حضارة الغرب؟ إنها حضارة الزجاج والبلاستيك، حضارة المادة. ونحن لا ننكر أبدا أن للغرب حضارة مادية رائعة، علينا أن نأخذ بها ومنها فيما لا يخرم علينا دين ولا يخرم علينا خلق. إنما المصيبة أننا لا نأخذ من حضارة الغرب إلا السيء، الموضة، قصات الشعر، السلوك المنحرف، الهيافات والتفاهات والبذاءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغرب صعد القمر، نعم، فتت الذرة، نعم، غاص في المحيط، نعم، لكنهم هل وجدوا طعما للسعادة؟ صنعوا السيارات الفارهة، بنوا العمارات الشاهقة، لكن هل ذاقوا طعم السعادة؟ جملوا صورة المرأة جدا، اختراعات غربية، عدسات لصقة، باروكة، مساحيق تبيض السوداء وتسود البيضاء، جملوا وجه المرأة لكن ذبحوا روحها، دمروها. هل وجد هؤلاء طعم السعادة؟ الجواب لا، بدليل أن أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى دول العالم الأوروبي، السويد، سويسرا، النرويج، في أوروبا عموما وفي أمريكا. حضارة الغرب حضارة اليأس والانتحار، بلغ عدد المنتحرين في عام واحد في أمريكا 250,000 شخص. بل هناك انتحارات جماعية انتشرت في وسائل الإعلام منذ قرابة 10 سنين، أن طائفة في أمريكا مكونة من 900 شخص أطلقوا على أنفسهم اسم الرائيليين، يقودهم قس اسمه جيمس جونز، قام هؤلاء جميعا بالانتحار. والسؤال، لماذا ينتحر هؤلاء؟ عندهم أسباب السعادة المادية، حتى العاطلين هناك تنفق لهم الحكومات الأوروبية رواتب. لماذا انتحروا؟ لأنهم جربوا كل شيء واستمتعوا بكل شيء، وحولوا الدنيا كمصاصة القصب، خمر شربوا، زنا فعلوا، شذوذ اقترفوا، تقلبوا في كل أنواع النعم المحرمة والمباحة، ولم يجدوا طعم السعادة، وجدوا الضنك الذي قال فيه ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حضارة اليأس والانتحار، حضارة الخوف والرعب. الغربي على الخوف ينام إن نام، وعلى الخوف يصحو، كما قال ربنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما هي العقوبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نقلت مجلة آيس نيوز آند وورلد ريبورت أرقاما عن معدل الجريمة في أمريكا مستقام مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام 79 في القرن المنصرم. اسمع الأعاجيب، يقولون إن جريمة خطيرة ترتكب في كل 2.5 ثواني، وحادث سطو في كل 3 ثواني، واغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. سبحان الله العظيم. واسمع إلى هذا الوصف المرعب من وزير العدل الأمريكي في عام 1981، يقول إن هناك حكما من الإرهاب يسود في المدن عندنا، نحن رهائن داخل حدودنا. هذا هم مع بعضهم، هذا حالهم، حضارة الخوف، الاغتصاب، السطو، سرقة الأعضاء، تجارة الرقيق الأبيض، الفزع. ولذلك تجد في كل مكان في أوروبا أجهزة إنذار، أجهزة تنصت، كاميرات تراقب الداخل والخارج، الرائح والغادي، لأنهم يخافون. ولما قطعت الكهرباء في نيويورك من سنين لكم ساعة تعد على الأصابع نهبت، نهبوها وسرقوها، حضارة الخوف والفزع. حضارة الغربية حضارة الإباحية، تطل علينا الحضارة الغربية بوجوه البغايا، بوجوه المومسات، بمجلات الجنس الفاضح، بالأفلام القذرة، حضارة نكاح الحمير والخنازير، الواحد يقضي شهوته ويترك المرأة، وربما حملت وولدت له بنتا فضاجعها بعد سنين في المستقبل دون أن يدري أنها من صلبه. نشرت مجلة المجتمع أن في إيطاليا تمارس مهنة البغاء 1,000,000 امرأة، 1,000,000، هذه محترفة بخلاف المتطوعات. نشرت مجلة نوفيل أوبسير فيتر الفرنسية في عدد 16-12-80 أن الدعارة في فرنسا توفر 30,000 فرصة عمل للفتيات وتدر أرباحا طائلة تأخذ الدولة الفرنسية منها نصيب الأسد. عدد اللقطاء في الدنمارك وصل إلى 31.7%، ده سنة 81، ما نعرفش دلوقتي بقوا كام. ولعل من اللقطاء هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، من يدري، من يدري. حضارة الإباحية، حضارة الإدمان، المخدرات، الهيروين، الماريجوانا، الأفيون، المكسفورت. انخدع الشباب بلمعان الحضارة الغربية وببريقها حتى عشقوها وتمسكوا بأهدابها، وصار مئات الألوف من شباب العرب إذا أتى الصيف يحجون إلى أوروبا ولا يحجون إلى البيت الحرام. الصيف جه خلاص، يلا نروح إنجلترا، نروح بانكوك، تايلاند، عشان الرقيق الأبيض، مأساة. رائد الأدب العربي المعاصر عندنا تاها حسين، تاها، يقول إنه لا سبيل لنا في التقدم والرقي إلا إذا اتبعنا الحضارة الغربية بجميع أمورها، بحسنها وسيئها وحلوها ومرها. التقدم مرتبط بالسفور والخمور، كما أنه متقدم بالاختراعات المادية، هل من عاقل يصدق هذا؟ الخمرة في أوروبا يا عباد الله على الموائد كالماء على موائدكم، كالماء. الحكومة الأمريكية شكلت لجنة خاصة لدراسة مشكلة إدمان الخمر في أمريكا، ووصلت إلى الآتي، يوجد 95,000,000 مدمن خمر في أمريكا، 95,000,000. بلغ عدد الذين ماتوا بسبب تليف الكبد نتيجة شرب الخمر في أمريكا إلى 13 ألف أمريكي من عام 1960 إلى 1970. يتسبب الخمر في أمريكا في إحداث نصف الجرائم، بلغ عدد حوادث السيارات التي تؤدي إلى الموت بسبب السكر إلى 55 ألف حالة في كل عام. في فرنسا المدمنة نشرت مجلة المجتمع: لا تكاد ترى بيتا خاليا من الخمر في فرنسا، الخمر مقدم عندهم على الماء على الموائد. بل نقلت إحدى وكالات الأنباء عام 56 أن معهد الإحصاء القومي الفرنسي قرر أن الخمور تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل. وفي عام 55 مات 17 ألف فرنسي من الخمر، بينما لم يمت من السل إلا 12 ألف. أعوذ بالله. حضارة المخدرات، حضارة الجوع والفقر. إزاي العالم يموت والقمح يلقى في البحار؟ مش كده؟ حضارة الأنانية، دول تلقي بالقمح في البحار حتى تحافظ على قيمته الشرائية من أجل استعباد الأمم والشعوب. أعوذ بالله. يموت سنويا في العالم ما يقرب من 50 مليون شخص هلاكا بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية، لا سيما في دول الإسلام. النيجر فيها بلاوي، لا سيما في دول الإسلام وفي الدول الإفريقية وفي شرق آسيا. حضارة عبودية الدولار، ربهم الدولار، سيدهم الدولار، ممكن يبيع أي شيء من أجل الدولار. يقول الكاتب الصحفي الأمريكي جون جينتر في كتابه داخل أوروبا، ده هم اللي بيقولوا كده، يقول إن الإنجليز يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. هو ربنا عندهم الدولار ولا عندهم إيه الإنجليز؟ العملة إيه؟ استرليني. ما نعرفش، إحنا بتاعنا الجنيه المصري بتاعنا حلو جميل، صلى على الرسول. كتب أحمد بهاء الدين رئيس تحرير جريدة الأهرام في 26/12 سنة 1959، اسمع العجب، عجب. يقول: قرأت هذا الأسبوع تقريرا أليما نشرته صحيفة بريطانية، يقول باختصار إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الأبناء، آباء يبيعون أبنائهم، أمهات يبعن أطفالهم. يقول: في سبيل شراء بيت صغير أو ربما ثلاجة أو تلفزيون يبيع البعض أبناءهم، والذين باعوا أطفالهم خلال عام 1959 في بريطانيا وصل عددهم إلى 3000 إنسان. أنا أذكر لك الكلام وأذكر لك المصدر لأنه كلام عجيب عجيب. إنها حضارة العنصرية. وما إلقاء القمح في البحار لاستغلال الشعوب إلا صورة من صور العنصرية. وما حرب بعض دول الغرب على الإسلام إلا عنصرية. هناك إلى الآن أو إلى عهد قريب، يعني من حوالي 50 سنة، كان في مطاعم مكتوب عليها في بعض دول أوروبا ممنوع دخول الكلاب والسود، ممنوع دخول الكلاب والسود. وأنتم تعرفون أن السود قاموا بتظاهرات فظيعة في الولايات المتحدة منذ يمكن أقل من 20 عام. إنهم عنصريون إلى أبعد حد، يعلنون أنهم يترفقون بالحيوان ويستحلون المآسي التي تسقط على رؤوس المسلمين في فلسطين، يدعمون اليهود إلى أبعد مدى. أي رفق، أي دجل، قتل كرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. وبعد أخي في الله، أعطينا الحضارة الغربية حقها، حضارة مادية رائعة، صنعت أجهزة عظيمة جدا، صنعت اختراعات مذهلة علينا أن نأخذ بها، لكن في الناحية الأخلاقية حضيض. خذ ما ينفعك واترك ما يضرك، اترك ما يضرك. حبيبي في الله، أيها المفتون بحضارة الغرب، تعرف من أي أمة أنت وإلى أي حضارة تنسب؟ إحنا يا أخوانا جذورنا عميقة، أمتنا عظيمة، يحق لكل مسلم أن يشمخ بأنفه لأنه مسلم، لأنه من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعتز بدينك، بأمتك، بأصلك. نحن لنا حضارة عظيمة رائعة، من صور حضارتنا أنها استمرت أكثر من 1400 عام، ساد المسلمون الدنيا وقادوا العالم مئات السنين، في فترة نشروا فيها الأمن والأمان والعلم والعدل، حضارة عظيمة. ومن أدلة عظمتها أنها استمرت، والذي زار تركيا منكم وزار المتاحف هناك إلى الآن يرى هدايا ملوك أوروبا التي يخطبون من خلالها ود أمير المؤمنين العثماني. حضارة عظيمة مستمرة. النهاردة بيقول لك القطب الأوحد في العالم، مين القطب الأوحد؟ يقول لك أمريكا. طب تاريخها قد إيه؟ 200 سنة. من أكثر من 200 عام ما كانش فيه، كان فيه الهنود الحمر، وفعلوا بالهنود الحمر أبشع مما فعلته مما فعله اليهود بشعب فلسطين. نحن نملك شخصيات عظيمة، ممكن أقعد أتكلم عن الصحابة والتابعين وأقعد بلا مبالغة سنين، كل يوم محاضرة. تقرأ كتاب سير أعلام النبلاء، ألوف الشخصيات الإسلامية العظيمة، إنما هم عندهم شخصيات كبيرة عظيمة. عندهم مين؟ ولذلك بيخترعوا الشخصيات الوهمية، سوبرمان. مين سوبرمان ده؟ بطل من ورق، بطل من ورق سوبرمان. جيمس بوند، مين جيمس بوند ده؟ شخصيات وهمية، لأنهم لا يملكون شخصيات محترمة. أما نحن فعندنا الصديق والفاروق وعثمان وعلي وخالد وعمر وعقبة بن نافع، طارق بن زياد، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، قطز، بيبرس وغيرهم، ألوف. تترك هؤلاء، الواحد بيعجب، لكن الشاب يترك هؤلاء والتمثل بهؤلاء، وتلاقي حلق لي شعره، عامل ايه؟ يقول لك كابوريه كالقرده، او لابس لي فانيلا كلها كتابات انجليزي كتيره كده، كانه ملفوف في جورنال، لابس جريده، وفي بعض الكتابات فيها كلام جنسي فاضح، هو جاهل. ايه ده؟ او عامل توكه في شعره، او لابس حلقه في ودنه، مهازل. تسأل الشاب عن أسماء هؤلاء المغنين والراقصين واللاعبين، يسمعك أسماء لا تحصى. تسأله تقول له عد لي أسماء 20 صحابي، تراه أبكم أعمى أصم. إيه؟ من روائح حضارتنا يا عباد الله أنها حضارة المساواة، ما عندناش عنصرية، لا نفضل أحدا على أحد بلونه أو بماله أو ببلده أو بمنصبه أو بحسبه، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة غازيا فاستخلف ابن أم مكتوم الأعمى، الأعمى بلال بن رباح رضي الله عنه، كان الفاروق عمر الحسيب النسيب القرشي إذا رآه قال هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا بلال. اختلف بلال مرة مع أبي ذر فقال له أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت يا ابن السوداء تتكلم، حتى أنت يا ابن السوداء. فاشتكاه بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي لأبي ذر وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما عندناش عنصرية، عندنا مساواة، نقدم الناس بتقواهم بدينهم، الطائع هو المقدم والعاصي هو المؤخر. نقول قال بلال رضي الله عنه، نقول قال عبد العزة لعنه الله. من عبد العزة؟ أبو لهب، قرشي عربي قح، بس كافر إلى الجحيم، ملوش قيمة عندنا. هذا رجل قال يا بلال أنا فلان ابن فلان، فمن أبوك؟ قال أبي هو الذي سجدت له الملائكة. الله، رد رائع. كلكم لآدم وآدم من تراب يا عباد الله. سلمان افتخر رجلان عنده، فقال أحدهم أنا من قبيلة قيس، وقال الآخر أنا من قبيلة تميم. عصبيات عمياء. من أنت؟ قال أنا أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يلا بقى وريني بقى أي شرف يعلو على الإسلام. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العدل، الكل فيها أمام الحق والعدل سواء، حتى ولو كانت الخصومة بين كافر ومسلم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو مسلم، لو صحابي اختلف مع يهودي والحق لليهودي، وطلبت منك الشهادة في حق من تشهد، لمصلحة من تشهد، لمصلحة صاحب الحق ولو كان كافرا. حضارة عظيمة، حضارة العدل. الفاروق عمر رضي الله عنه مر يوما يتحسس أحوال الرعية، فإذ به يرى رجلا كبيرا يمد يده ويتسول. قال: يا هذا، ألم أنهى عن التسول؟ ألم أنهى عن هذا؟ قال: رجل كبير يهودي أرهقته الجزية وعنده عيال، فأخذه من يده إلى بيت مال المسلمين وقال: أعطوه وأعطوا أمثاله من صدقة المسلمين. حضارة، أمة شأنها مرتفع عالي. لما اختلف علي رضي الله عنه مع يهودي، والقصة فيها نظر لكن لا بأس أن أتنس به، سيدنا علي رضي الله عنه وجد درعه في يد يهودي، قال: أيها اليهودي، الدرع درعي ولم أهب ولم أبع. وكان سيدنا علي وقتها هو أمير المؤمنين، هذا درعي ما بعت ولا وهبت. قال: لا، بل هي درعي أنا. قال: هي درعي أعرفها. قال: اسمع، اذهب إلى دار القضاء. يهودي، ما الذي جرأه هذه الجرأة؟ أنه عارف أن سيدنا علي إمام في العدل. فذهب إلى دار القضاء، فنادى القاضي شريح، قال: تقدم يا أبا الحسن، يا علي، يا أمير المؤمنين، وأنت أيها اليهودي تقدم، ما القضية؟ قال: يا أيها القاضي، هذا درعي مع هذا اليهودي ولم أبع ولم أهب. هو ينكر. قال: أمعك بينة؟ معك شهود؟ قال: نعم، ابني الحسن. قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تقبل شهادته؟ قال: قد علمت أن لا نقبل شهادة الولد لوالده. أيها اليهودي، الدرع درعك؟ قال: نعم. قال: تقسم على ذلك؟ طبعا قالوا اليهود احلف، ألقى لك الفرج، يحلف للصبح، حلف. فقضى القاضي بالدرع لليهودي. سيدنا علي عتب على القاضي لأنه رأى أنه ما عدلش في مسألة. في أي مسألة؟ قال: لم تعدل بيننا في النداء، قلت: تقدم يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، وناديت على اليهودي مجردا. فلما قضى القاضي بالدرع لليهودي عجب اليهودي من ذلك، ودفعه هذا دفعا إلى الدخول في الإسلام، ثم أهداه علي رضي الله عنه الدرع بعده. حاجة عجيبة، كأنها أساطير الأولين. ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العلم. العلم يا أخوانا، كان الغربي قديما إذا أراد أن يتعلم تعلم لغة العرب، ثم ذهب إلى جامعة الأندلس وجلس تحت أقدام علماء المسلمين ينهل من علم الطب والرياضة والهندسة والفيزياء وكذا وكذا وكذا. النهاردة الطبيب العربي المسلم يكتب الدواء للمريض العربي المسلم في البلد العربي المسلم بغير لغة العرب، صح؟ اللغة الإنجليزية، لأنها لغة الطب، لغة العلم. مراجع العلوم الكبيرة، المراجع الكبيرة بالإنجليزية بالفرنسية بالألمانية بالإيطالية، أين العربية؟ يقول لك هذه هي اللغات الحية. لو في وظيفة في الجريدة وأنا تقدمت للوظيفة، أنا أحصل حاصل على بكالوريوس كذا، وقال آخر حاصل على نفس الشهادة، فقال الآخر وأنا فوق الشهادة أجيد الإنجليزية بطلاقة، وقلت أنا أما أنا فأجيد العربية بطلاقة، يوافق على مين؟ يشغلوا مين؟ اللي بيقول إنجليزي. هتقعد تقول لي بقى كان وأخواتها احنا فاضيين لك، ياخدوا اللي بيرطن ليه؟ دي لغات حية. طب واللغة العربية؟ يقول لك بقت لغة ميتة. وأنا أقول ما ماتت العربية بل مات أهلها. قديما كان الغربي إذا أراد أن يتعلم تعلم أولا لغة العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الآن هناك مراجع عربية في أكبر جامعات أوروبا وأمريكا في الطب وفي الفيزياء وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بل اسمع العجب، وزير البرتغال طلب وقتها في العصور الوسطى العصور المظلمة من الملك أن يمنع ترجمة كتب العرب، لأن الأسبان والبرتغال طغت عليهم العربية أكثر من اللاتينية. قال ياهو الوزير، عندنا مشكلة، الجماعة الأسبان بقى يتكلموا عربي، نسوا اللاتينية، العربية غلبت عليهم. النهاردة العكس عندنا، لا الشباب المودرن دول يكلمك 20 كلمة نصهم إنجليزي، يبقى هو بيفك الخط بكماشة، يمكن يكون أمي، يقعد يرطل لك حتة فرنساوي على حتة إنجليزي على حتة أردو على، ما تخليك عربي يا أخي، ده النبي عربي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مكتبة بغداد التي ألقى بها التتار في النهر وتحول ماء النهر إلى اللون الأسود، واستمر على هذا الحال أسبوع وزيادة، بل صنعوا من الكتب جسر مرت عليه جيوش التتر. متخيل كان فيها كم كتاب؟ دي مكتبة يردم بها جزء من نهر، ده أكيد مكتبة مذهلة جدا. يبقى حضرتنا حضرت العلم. أول آية نزلت على نبينا اقرأ، عندنا سورة اسمها القلم، بل بلغ من ورع، أقول ورع، بلغ من ورع بعض العلماء إلى أنه كان يكره أن يدخل إلى الخلاء وفي جيبه قلم. قالوا ولما؟ قال لأنه أداة العلم وربنا أقسم به، فتعظيما للعلم وتعظيما لما أقسم الله به لا أدخل به إلى الخلاء. فهذا الكلام يخصه هو مش حكم ده، لكن شوف تعظيمنا للعلم. من المقدم الآن على مستوى المسلمين، العلماء أم لاعب الكرة، حفاظ القرآن أم الراقصين والمطربين؟ اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. خامسا، حضارة الإسلام حضارة اقتصادية، أمة تحترم العمل وتحث عليه روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما أكل العبد ما أكل من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. أمة بتقدس العمل، ما بتحبش التنبلة، التنبلة عن النوم، الكسل، العجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الله، طب القيامة بتقوم والنخلة عشان تثمر عايزة 4 سنوات تقريبا، أقل أو أكثر، أو أكثر تقريبا 4 سنوات. طب القيامة بتقوم، أنت مالك؟ اغرس. أمة تحترم العمل. كنا نملك حضارة اقتصادية مذهلة. أول من اخترع المدفع، مدفع الهاون، من؟ المسلمون. المسلمون في عهد عمر بن عبد العزيز جمعت الزكاة. تخيلوا، لم يجدوا واحدا يستحق الزكاة. حضارة اقتصادية، مفيش مشكلة فقر، مفيش، ومش في دولة أو دويلة، لا، ده على مستوى الأمة أكثر من 45 دولة بلغة العصر. دولة الإسلام وصلت في عهد ابن عبد العزيز إلى الصين. تخيل كل هذه الملايين أو مئات الملايين من البشر، ولا واحد فقير ولا مسكين. فقضى دين المدينين، وقضى عن بعض المكاتبين، يعني حرر العبيد، وإلى أن زوج الشباب. سبحان الله، والله العظيم، والملك ما هو مبارك. يبقى حضارة اقتصادية. من صور حضارة الإسلام أنها حضارة عسكرية. هو في حضارة اكتسحت العالم، اكتست قوى البغي في زمن أقل من حضارة الإسلام، في أقل من 20 سنة انهارت إمبراطورية قيصر وكسر. هات لي أمة فعلت هذا على مستوى التاريخ، مفيش. ورحم الله هارون عندما كان يقف على المنبر يخاطب السحاب ويقول: أمطري هنا أو حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك. حضارة عظيمة جدا. عقبة بن نافع واصل الفتح غربا إلى أن انتهى إلى البحر، فخاض في البحر، في البحر بفرسه، وقال: والله يشهد أنه لو كان بعد هذا البحر أرض لذهبت إليها فاتحا. جريته كان يعرف أن في أرض. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، وعندنا أخلاق عالية في الحروب، عندنا أخلاق في الحرب مش موجودة في أي أمة إطلاقا. اسمع، روى البخاري في المغازي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله، انتوا ما بتصلوش عليه ليه، صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. مش دي حضارة؟ الإسلام ينهاك أن تجهز على جريح، حرام. في المعركة لا تقتل امرأة، حرام. لا تقتل راهبا منعزلا، حرام. لا تقتل شيخا فانيا، حرام. لا تقتل طفلا وليدا، حرام. لا تقطع شجرة إلا لمصلحة المعركة. شفت الأخلاق؟ شفت الحضارة؟ أين هذه الحضارة من حضارة القنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما وناجازاكي فحصدت مئات الألوف من الأرواح في دقائق؟ يبقى عندنا حضارة عسكرية، عندنا حضارة الرفق بالحيوان. الغرب يقول لنا: انتم ما عندكوش رفق بالحيوان، بتذبحوا في يوم في منى في كل عام 2 مليون رأس غنم وبقر، وفين فين الرفق؟ طب ما عندهم في عيد الفصح بيذبحوا اكتر من 1 مليون ديك رومي. يعني هو رحمة بالغنم وقسوة على الديوك الرومي، ما كلها من خلق الله. بينما احنا نحن نسبح طاعة لله وتوسيع على المساكين، يبقى حتى ذبح الذبائح رحمة. علم رسول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة بيحضنا على الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ينفع تقول خشاش أو خشاش أو خشاش، كله صح. والخشاش يعني دوام الأرض، يعني هوام الأرض. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بغايا بني إسرائيل، بغي، سقط كلبا فتجاوز الله عنها وأدخلها الجنة. اسمع الحديث العجيب ده، الحديثين الماضيين رواهما البخاري، روى أحمد في المسند والحديث صحيح عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. شفت الرفق، حتى ما تشتموش. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، بل إن النبي لعن من عذب حمارا. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. واحد كاوي حمار كويبة، وضع حديدة في النار حتى توهجت واحمرت فكوى الحمار. النبي رأى هذا غضب وقال: لعنة الله على من فعل هذا. مش ده رفق ولا ايه؟ بل أخبرنا نبينا أن الله عتب على نبي لأنه أحرق واديا للنمل وقال: لقد أهلكت أمة مسبحة. رفق. مر النبي على واد للنمل قد احترق فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. بل بلغ من رفق الصحابة بهذه الأشياء إن سيدنا حذيفة ابن اليمان وجدوه مرة بعدما أكل حمل فتات الخبز، وخرج خارج البيت ووضع فتات الخبز أمام وادي، أمام قرية من قرى النمل، فقال أحدهم: ماذا تفعل؟ قال: لقد أوصى النبي بالجار وهذا النمل من جيراني. يا سلام، يا ريتنا جيران لحذيفة بن اليمان، اللهم اجعله من جيراننا في الجنة يا رب. ما هذه العظمة؟ إنما الحضارة الغربية ولكن رفق بالحيوان. طب فين؟ ماذا تقولون في مصارعة الثيران؟ ما هي عندكم في أسبانيا استاد والميتادور المسارع مسك لملاية حمراء وعمال يا ولدي يجري والطور يجري وراه ويطعن الطور بالسيف وبالحربة والناس تسفق كالمخابيل. طب فين الرفق؟ كلام مزدوج. أين الرفق بالحيوان من مصارعة الديوك؟ في مصارعة الديوك هناك وعليها مراهنات بمئات الألوف من الدولارات. لا، إحنا اللي عندنا رفق الحيوان، هذا من حضارتنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم. شوف حتى في الذبح إحسان، تحض الشفرة بعيد عن المذبوح، اوعى تسن السكين أمام الذبيحة، النبي نهى عن هذا. تحد الشفرة بعيدا عنها، تقدم للشاء أو البقرة أو الجمل قبل الذبح الماء والطعام، لا تذبح واحدا أمام واحد. سبحان الله العظيم، أي رفق. احنا أصحاب حضارة أنصفت المرأة. مرأة قبل الإسلام كانت مهانة عند كل الأجناس البشرية، هند الفرس والهند، يكفيك أن تعرف أن الهندية الهندوسية كان إلى أقرب من أقل من 100 سنة كانت المرأة إذا مات زوجها أحرقوها معه عندما يحرقونه. خلاص، الكلام ده كان موجود لأقل من 100 سنة. كان للرجل الصيني الحق أن يبيع الزوجة، يبيعها. اسمع، في العصور المظلمة كان الأوروبيون يبيعون البنات والنساء. عند النهضة الصناعية الأوروبية استغلوا النساء في العمل في المناجم، أسوأ استغلال، زلوها سحقوها. وحتى الآن ماذا فعلت الحضارة الغربية بالمرأة؟ استخدمتها أسوأ استخدام، الجنس، الإعلانات الفاضحة. هل تجد إعلان ليس فيه امرأة؟ شبه عارية. إعلان عن إطار السيارات يأتي بامرأة شبه عارية بجوار إطار السيارات. إعلان عن مبيد للصراصير يأتي امرأة شبه عارية. استغلال سيء. والمرأة التي لا تعمل هناك لا تجد من ينفق عليه ولو كانت متزوجة. تخيل المرأة في أوروبا لابد رغم أنفها أن تدفع في نفقة البيت، جوزها يدفعها في فاتورة الكهرباء والتليفون والمية وكذا 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 مناصفة. وإحنا عندنا في مصر يقول لك إيه، أبص أنا عايزك تعاملني إنجليزي 50-50 يعني. يا عم عاملني بالإسلام يا عم 50-50 إيه؟ هو في رجل محترم يخلي مراته تنفق عليه ويجبرها على هذا؟ ما يبقاش راجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. اليد المنفقة عالية واليد الآخذة سفلى، ومن مد يده طأطأ رأسه. بيعمل كده خلاص يبقى انكسرت. إنما حضرتنا أعزت المرأة بعدما كانت المرأة تورث، بعدما كانت تقهر على الزواج ممن يختاره أبوها، أصبحت ترث، أصبح لا ينعقد عقد النكاح إلا برضاها، هذا شرط من شروط صحة العقد. أعطاها الإسلام حقوقا كثيرة كأم، قدم حقها على الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. قال السيوطي: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه يا أخوان، قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم على حق الأب 3 مرات، لأنها حملت وكادت أن تموت وولدت، وكم من امرأة ماتت عند الولادة وأرضعت، أعطتك مادة حياتك من دمها. فثلاثة بثلاث. وقال غيره: بل إن النبي قال: أمك ثم أمك ثم أمك، كرر الوصية بالأم للتوكيد فقط، للتوكيد فقط، وذلك لاستهانة الأبناء بحقوق الأمهات. الواحد من دول يعمل مشكلة أبوه يوقفه قدامه كده ويضربه على عرض قفاه، يقف كالأرنب. بمجرد ما الأب يخرج الولد يصيح ويجعر ويعمل صخب لمين؟ للمسكينة، للأم، فهي أضعف، فالأبناء يستهينون بها. فأكد النبي 3 مرات على حقها حتى لا نستهين بها كأبناء. لكن الشاهد أن الإسلام أكرمها كأم، أكرمها كابنة، أكرمها كأخت، أكرمها كزوجة. ووالله العظيم ما أنصف المرأة دين كما أنصفها الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وبعد، أخي الشاب، أيها الناقم على أمتك، أيها المفتون بحضارة الغير، هل عرفت ممن أنت؟ هل عرفت إلى أي أمة تنسب؟ احمد الله على أن جعلك من المسلمين، احمد الله على أن جعلك من أمة على رأسها سيد ولد آدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وخذ من حضارة الغرب ما ينفع، خذه واترك ما يضر. الله أسأل أن يمسكنا بديننا، وأن يملأ قلوبنا عزة بإسلامنا وأمتنا، إنه ولي ذلك ومولاه.
أيها الأحبة، في نهاية هذا المجلس المبارك نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لفضيلة الشيخ أستاذ أنور على ما قدم، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وقبل مغادرة هذا المجلس نذكر بمحاضرات الشيخ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في مسجد البسام منطقة الجغرائي القديمة قطعة 2، ومحاضرة بعنوان نوادر البخلاء. وأما بعد غد وهو الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى الموافق 15/7 في مسجد العز بن عبد السلام العدن قطعة 5، محاضرة بعنوان صانعة الرجال. قطعة 2 العدن، العدن قطعة 2 بمحاضرة بعنوان صانعة الرجال. أسأل الله جل وعلا ثلاثاء الأسئلة يعني. نعم المجال مفتوح للأسئلة يا إخوان، من عنده سؤال أو استشكال فليتقدم به إلى فضيلة الشيخ وإن شاء الله يجيبه في هذه الدقائق المتبقية على صلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي بيسأل بيقول ما حكم التسبيح والذكر بالمسبحة؟ حقيقة هناك أحاديث في شأن التسبيح على الحصى أو على النوى، حسنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وده مش مجال الترجيح، لكن بنقول أفضل التسبيح التسبيح على الأنامل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يسبح على مسبحة فليخرج المسبحة وقت الذكر فقط، هي في جيبه، إذا أراد التسبيح أخرجها، لأن بعض الشباب مع الأسف يحمل المسبحة في يده كالميدالية يطوحها ويلعب بها، هذا ما ينبغي. ثم فيه صورة من صور الرياء، فإذا أردت أن تسبح فسبح على الأنامل، فإذا قلت التسبيح على المسبحة يضبط الذكر ويشجعني عليه لا بأس، لكن أخرج المسبحة وقت التسبيح. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياك من المخلصين. النبي قال إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. والله مع الأسف رأيت أحد الشباب مرة يرقص بالمسبح، يرقص معه المسبح، هذا منظر مخزي مؤسف. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. ما حكم وضع الآيات القرآنية على الهاتف النقال؟ والله أمر أنا أكرهه، لأنه بيتصل المتصل عليك وتسمع الآية، ثم إذا أردت أن ترد تضغط على الزر فتنقطع الآية، ثم هل أنزل الله القرآن يا عباد الله حتى نجعله نغمة على المحمول؟ أنا أرى في هذا صورة يعني ليست طيبة للقرآن. الله أنزل القرآن لنعمل به، لنتلوه، لنصلي به، لذلك نزل، لم ينزله حتى نجعله رنة. أنا شايف ده في صورة من صور امتهان القرآن. طب أجعل إيه على النقال؟ أجعل رنة محترمة وخلاص. طب ينفع نجعل نحط نشيد؟ لا بأس، لو نشيد في كلمات منضبطة لا بأس. يغلقه، بيقول لي طب افرض النشيد في ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى هو داخل خلاء يغلقه. أنا اخترت لك أولا يكون في رنة محترمة كده، في رنات محترمة. إيه؟ جرس، جرس. لكن لا نضيق على أخواننا اللي حاطين بعض الأناشيد كرنة المحمول. نعم، لا تحجر واسعا. هل الأناشيد تجوز؟ ولا تجوز إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع، فيها كلام طيب، ليس فيه خارم لدين ولا لخلق، لا بأس إذا كان من رجال أو من أطفال فلا بأس ولا مانع، إنما إذا صاحبتها موسيقى فحرام، إذا كانت الكلمات غير محترمة فحرام، والله أعلم. الله يبارك فيك. والله إنا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما حكم صيام السبت منفردا وغير منفرد؟ لا نصوم الجمعة ولا السبت ولا الأحد صياما منفردا لكل يوم، إنما نقدم يعني نأخذ معه يوم من اللاحق أو السابق، يبقى خميس وجمعة، جمعة وسبت مثلا، سبت وأحد أو سبت وجمعة. لكن هب أن السبت جاء مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء، هل يجوز لنا أن نصوم السبت منفردا لأنه جاء عاشوراء أو عرفة؟ قال جماهير أهل العلم نعم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ الألباني رحمه الله وطيب ثراه. ونأخذ في هذه المسألة بقول الجمهور، وطبعا المقامات محفوظة. اضطر إلى لبس إيه؟ فين صاحب السؤال؟ كاتب البنطال؟ البنطال بنطال نزولا إلى بلد مصر. لا يا حبيبي، خد حبالك حبيبي. هل لبس البنطلون والقميص فرنجة؟ لا، لأنه عمت بها البلوى. يعني أنا لو قلت واحد ماشي لابس بدلة هقول ده مش مسلم؟ هو مسلم، لأنه ما بقاش علم على دين عمت به البلوى. كلنا لبسنا بناطيل وقمصان وبدل يا سيدي وكرافطات كمان، صلى على الرسول أنا لبست. فأنا بقول هذه عمت بها البلوى، يعني يلبسها المسلم وغير المسلم، مش كده؟ لم تعد خاصة بدين أو بأهل ملة أو كذا أو كذا زي ما قال شيخنا الله يبارك فيه. لكن المسلم لو لبس، حتى لأن في أشغال كمان لابد أن تلبس فيها هذه الملابس. أنا أعمل ضابط هروح بقميص وغطرة، ما ينفعش عندنا، لو رحت بقميص وغطرة هروح ما ينفعش. البس البس بنطلون وقميص وبدلة وانبسط خلاص. لكن وقار المسلم في ثيابه، مسلم وقور، وقاره في ثيابه، هذا هو المطلوب. الله أعلم. تفضل. يجوز للإمام، يجوز للإمام أن يرفع صوته بالذكر ليعلم الناس، وهذا يعملها مرة اثنين، يعني يا عباد الله كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم أن يقول أستغفر الله ثلاثا ويقول كيت وكيت، هذا التعليم لا بأس. إن بعد الصلاة في ذكر جماعي هذه بدعة، هذه بدعة. هل موافقة الزوج والزوجة على الغربة والبعد عن بعض لمدة عام أو أكثر يرفع الإثم عن الزوج؟ وما هي ضوابط ذلك البعد؟ أيوة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ليلة يتحسس أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول لقد طال الليل واسودت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، أو نحو هذا الكلام. فانطلق عمر إلى ابنته حفصة، قال أنت أمي وابنتي، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمر، يا بني كم تصبر المرأة على غياب الزوج؟ فأشارت بيدها أربعة، فصدر القرار الفاروقي المبارك، لا يغيب رجل عن زوجته حتى الذين يقاتلون في الغزو، لا يغيب أكثر من أربعة أشهر. طيب هو جاي يعمل في الكويت يبقى يستأذنها، إن هذا من حقها، سأغيب عنك لمدة عام، أتأذنين؟ فإن أذنت فبها ونعمة. هب أنها أذنت ثم اتصلت عليك بعد خمسة أشهر وقالت أدركني كدت أن أفتن، سأفتن، ماذا يصنع صاحب السؤال؟ يرجع، ولو عاش معها والتحف السماء وافترش الحصى. لا بارك الله بعد العرض في المال، أعمل بفلوس أنا نعم المرأة لا يعني ده بقى نادر الآن يعني نسأل الله ما فيش حشمة بين الرجل والمرأة لا حشمة بين الزوج وزوجته هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لكن هو أدرى بزوجته كل رجل منا أدرى بزوجته ويعرف ما هو الزمن الذي تصبر فيه وكيف يحصنها كل واحد أعلم بحاله أنا بقول لي سافر لو خد معه زوجته خير وبركة ما خدهاش ما يطولش سنة ويرجع ويستأذنها فإن لم تأذن يخليه في بلده أذنت وقالت له الحقني يرجع أقسم رجل على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعل ما الحكم على قاسم اليمين والمقسوم عليه والله من حقوق الأخوة في الله إذا أقسم عليك أخوك أن تبر القسم لكن إذا كان بيقسم في الخير حبانا يقول أقسمت عليك أن تأتي معي إلى الخمارة سحقا له وبعدا مثلا يعني فاتبره إذا كان بيقسم بالخير لكن بيقسم علي بأمر فوق الطاقة مش هقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها غير كده يبقى من حق الأخوة إنك تبره طب أنا أقسمت عليك بالله أن تأتي معي وأنت لم تبر القسم لا إثم علي أنا اللقاء الذي أقسمته لا إثم علي هل كل شيء عند الله بقدر؟ طبعا مهما كان طبعا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله بس خد بالك كل شيء كتبه الله قبل أن نخلق بل قبل أن تخلق السماوات والأرض عايزك تفهم حاجة في حاجة اسمها كتابة علم وحاجة اسمها كتابة جبر كتابة علم وكتابة جبر أضرب مثل بس انتبه معايا بارك الله فيك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني أبو عثمان ونزل علي ضيف قمت أنا قلت لابني يا يوسف اذهب إلى السوق وآتي لحم وفاكهة وأرز وكذا 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 وكلفته بأمور كثيرة من أماكن بعيدة ثم قلت للولد الثاني وأنت خذ هذا المال وانزل إلى البقال اللي تحت العمارة واشتري لي علبة ثقاب علبة كبريت فين كبريت؟ طيب كبريت بسموه ايه؟ كبريت طيب بالجيم؟ احنا بالكاف بالشين شبريت لا احنا بنكبرته صلى احنا صح صلى الله رسول احنا الكبريت صح المهم فانت قلت لي يا شيخ انت ما عدلت كلف الولد الصغير ياتي باشياء من على بعد 20 كيلو واشياء كثيره والولد الكبير تكلفه بامر واحد تحت المنزل قمت انا كتبت لك ده مثل عشان نفهم بس وربنا ليس كمثله شيء كتبت لك أما الولد الصغير الذي كلفته بأمور كثيرة فسوف يأتي بها في 10 دقائق وأما الكبير الذي كلفته بأمر واحد في أسفل البيت سيأتي بعد ساعة قد ضيع المال هذه كتابة جبر أم علم علم أنا عارف ولادي كويس عارف المجد من الخامل هذه كتابة علم وكل واحد راح بحريته مش كده فعلا بعد 5 دقائق الولد الصغير جاب كل حاجة تمام وبعد ساعة جاء الكبير يجر ذيول الخيبة وقال لي الفلوس ضاعت هل يحق للولد الكبير إذا قمت بعقابه أن يقول لي كيف تعاقبني وقد كتبت علي أني سأفعل أقول له يا إمعة هذه كتابة إيه؟ علم وليست كتابة جبر مثال واضح يا إخواني الله يعلم الغيب سبحانه، اطلع في الغيب فعلم الصادق من الكذاب والمؤمن من الكافر، ومن ختم له بالخير ممن ختم له بخاتمة السوء، فكتب ذلك عنده ولم يجبر الفجار على الفجور ولا يرضى لعباده الكفر. هو ربنا بيجبر الكافر على الكفر؟ إن كان بيقول ولا يرضى لعباده الكفر، ولم يجبر الصالح على فعل الطاعة. قال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس خد بالك خد بالك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. الزواج المحدد تم الاتفاق على الطلاق بين الزوج والزوجة. لا أرجو صاحب السؤال يوضح لي، مش فاهم صاحب السؤال فين يوضح لي السؤال؟ فين صاحبه؟ السؤال ده جاي من الجن ولا ايه؟ ها؟ ما تستحيش يا أخي قول، يعني مش بالضرورة تبقى أنت صاحبه. يعني الزواج بنية الطلاق، بنية الطلاق. أشوف هو كده احنا انتشر عندنا زواج أزواج، يعني زيجات عجيبة، زواج المسيار، الزواج بنية الطلاق، زواج المسفار، ولعله هو زواج بنية الطلاق، نكاح المتعة وهو زنا، الزواج العرفي، العرفي اللي من غير ولي ولا شهود وهو زنا، تشرع عندنا يعني. عندكم في الخليج زواج المسيار والزواج بنية الطلاق مش كده، والمتعة في بعض الدول اللي فيها يعني بعض الناس، ربنا يهدي الجميع. نكاح المتعة زنا، لأنه لا متعة في ديننا، المتعة رخص فيها النبي لأيام ثم نسخت في عام الفتح في عام أوطاس. والعجيب أن سيدنا علي ممن روى حديث تحريم نكاح المتعة رضي الله عنه، حاصل يعني. طيب زواج المسيار، ما هو زواج المسيار؟ هو زواج فيه كل شروط العقد الصحيح، إذن الولي، الشهود، رضا المرأة، الصداق وهو واجب، صيغة العقد زوجني زوجتك، غير أن المرأة تتنازل في زواج المسيار عن حق السكنة والنفقة والمبيت. مسيار عمال رايح جاي، سيار، فهو يجي لها كل أسبوع ساعة ولا ساعتين ولا حاجة، رضيت لنفسها بذلك. هل هذا الزواج صحيح؟ قال جمهور أهل العلم نعم صحيح صحيح، لكنهم قالوا هو صحيح مع الكراهة، مباح مع الكراهة. طب ليه مكروه؟ لأنه لن يثمر أولادا، هو رجل يحصن المرأة وخلاص، هيخلف ليه؟ يعني مشكلة ليه؟ هو فاضي أصلا. زواج ليس فيه دفء الزواج، في اللي تسكنوا إليه فين؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، فين؟ هو الزواج عبارة عن قضاء وطر لمدة ثواني وانتهى؟ من قال هذا؟ هو زواج لقاءات في غرف النوم وانتهى؟ أي غافل يقول هذا؟ فين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ لكنه حل لبعض المشكلات، زواج المسيار فيه حلول أحيانا لبعض المشكلات، فهو مباح مع الكراهة. أنا شخصيا لا أرضاه لأي امرأة من أهلي ولو دفع صداق مليون مليون دينار، ما يلزمنيش، عايز أعز بنتي. على أي حال هو مباح مع الكراهة. طيب زواج إيه؟ الزواج بنية الطلاق، واحد معه فلوس نزل مصر واخد له فيلا على البحر، فاجر فاسق عايز يستمتع، لسه في قلبه بقية من خير، فمش عايز يزني، لا يروح للبنت لأهلها، أنا أدفع لك 100,000 كذا 10,000 كذا وهتجوز بنتك، ويوهم الرجل أنه هتجوزها ويستقر، وهو في نيته أنه سيمكث معها الشهر أو الأسبوع ويطلق، وكل سنة في كل بلد على هذا الحال، يمكن في الأجازة اللي بيقضيها شهر يتجوز 4-5 ولا حاجة. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ قال جمهور أهل العلم صحيح. ليه؟ لأن النية قد تتغير، مش يمكن يستقر. خد بالك، هي ما تعرفش، أبوها ما يعرفش، هذا أمر في قلبه بينه وبين الله، يبقى هو مباح وصاحبه آثم مذنب. ليه؟ لأنه يزعزع الثقة بين المسلمين. أنت حدثتني وكذبت، قلت لي جوزني بنتك، وانفهمتني أنك هتعيش معاها، بعد جمعة طلقها، يبقى أنت كذاب، وعدت وأخلفت، عاهدت وغدرت، غششتني، وهذا يزعزع الثقة بين المسلمين، والله أعلم. ثم اللي بيتجوز زواج بنية الطلاق أسأله، أترضاه لأمك؟ لأختك؟ هيصرخ بها على صوته لا، كذلك الناس لا يرضون، فاتق الله. خمسة دقائق فقط إن شاء الله نتم بها الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخ بيسأل بيقول: والله إني أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أود من حضرتك أن توضح حكم قراءة سورة ياسين على الأموات. قراءة سورة ياسين على الأموات بدعة، بل لم يثبت في فضل سورة ياسين حديث واحد، كل ما جاء في فضل سورة ياسين ما بين ضعيف وموضوع، كما قال غير واحد من المحدثين من مشايخنا. اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف. ياسين عروس القرآن، ولا يصح. واقرأوا ياسين على موتاكم، حتى لو قلنا بأنه يعمل به في فضائل الأعمال، على بمعنى عند، وعند بمعنى عند الاحتضار، لكن لا بنقرأ ياسين لا عند احتضار أحد ولا بعد موت أحد. هل الزواج العرفي مع رضا الأم؟ لا، ما ينفعش. المرأة لا تنكح المرأة، ما ينفعش امرأة تبقى ولي لامرأة، ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الزيادة دي فيها ضعف، وشهدها عدل، هذه الزيادة فيها ضعف. لا نكاح إلا الحديث لحدنا الصحيح بولي، أما وشهدها عدل الزيادة دي فيها ضعف، لكن الشهدية العدل شرط من شروط صحة العقد. أنا بتكلم عن الحديث. نعم، فلا، لازم ولي. أبوها فين؟ ميت. أين الجد؟ ميت. أين العم؟ أين الأخ؟ أين الابن؟ قد تكون لها ابن، ما في. أين الرجال من ناحية الأم؟ ما في. خلاص، يعني إمام المسجد يزوجها، جارها الصالح عندنا في المقاصر القاهرة، العمدة بتاعت البلد، العمدة يعني، ما إن شاء الله قسم الشرطة، فإذا اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي يزوجها مثلا. يعني أمس حضرتك تكلمت عن الطلاق، ولي سؤال: رجل طلق زوجته في طهر وهو جامعها فيه، فقلت إنه حرام، فهل يحسب طلاق؟ نعم، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي، حرام، ليس هذا من التسريح بإحسان. يحرم على الرجل أن يطلق المرأة في حيضها أو نفاسها أو في طهر جامعها فيه، وهذا لحكمة. هل تحسب طلقة؟ نعم، هذا قول جماهير أهل العلم. أيوة، أعلم أن ابن تيمية خالف وهو تلميذه، لكن الراجح نعم تقع، وهو آثم، لأن النبي قال لعمر: مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا من طلاق. والله أعلم. أخي السؤال بيقول لي: أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني فيه. أخي رأى في المنام الشيخ محمد وحسان في محاضرة أو خطبة، وسألوا سؤال، فالشيخ رد عليه رد يعني صعب أو كتبوا لي كده. يا عمي أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، أنا أخصائي صحيين، ما عبتوا الأحلام دول وجعوا قلبنا. هلا، هو كان في شغلة عند، هل كان في، أقول لي بس اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب. أولا، تفسير الأحلام علم، تأويل الحلم فتوى، الملك في سورة يوسف قال أفتوني في رؤياي، يعني تفسير الحلم ده فتوى، مسألة صعبة جدا. وفي حاجة عايز ألفت النظر إليه، بعض الناس قد يخترع أحلام بنية صالح، يقول لي ابني والله يا ابني أنا مبارح شفتك لابس أخضر فأخضر بالطوف حول الكعبة. أقول له يا حاج أنت شفت الكلام ده؟ يقول لي أبدا بس عشان يصلي. طب اللي أنت عملته ده مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفر الفرى أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. ده كده كذب على الله. فاللي بيخترع أحلام ده في مصيبة كارثة، اتق الله. وما ينفعش تفسير أحلام من خلال الهاتف أو التلفزيون، ما ينفعش، إن لازم المؤول يتفرس في صاحب الرؤية. ممكن اتنين يحلموا حلم واحد، شوفوا رؤية واحدة وتأويلها مختلف تماما. يعني رؤية إن ابن سيرين قال له رجل إن رأيت أني أؤذن، قال أبشر ستحج. والتاني قال له أنا رأيت أني أؤذن، قال له أنت حرامي لص طب إلى الله. فحجب الناس، طب ما ده أذان وده أذان، وده أذان بدعي وده أذان سني، يعني ما ده أذان وده أذان، طب فسرتها كده ليه؟ وكلامه وقع صحيح، قال نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة فذكرني بقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية فذكرني بقول الله تعالى يا أيها العير، فأذن مؤذن أيها العير أيتها العير إنكم لسارقون، ما يفتح عليه، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، سورة يوسف. في تفرس. واحد من المشاهير بيفسروا أحلام، وبقت النهاردة كل بلد فيها واحد بتاع أحلام، وكل مجلة فيها واحد بيفسر أحلام، وكل جريدة فيها واحد، بقت كارثة. فسألوا، وده سؤال طرح على هواء مباشرة، قالوا له يا أستاذ أنا شفت في المنام إن في بيتي ساقية تدور وتخرج دم، تدور وتخرج دم. قال له أعوذ بالله، زوجتك تخونك. أنهار أبيض. قال عظيم لو في شرع يحكم لجلد 80 جلدة، ده قذف، ده قذف ده. فالمسألة يعني بقت سمك لبن تمر هندي كما نقول عندنا، وليس سواء. اللهم اهدي الجميع يا رب. سيد نكتفي بهذا القدر يا إخواني، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة